بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، درسنا كما هو معهود مع عهد جديد، وصية نافعة من وصايا الحبر الجليل والصحابي الكبير فقيه الأمة وشامة الصحابة عبد الله بن مسعود بن غافل رضي الله عنه وأرضاه. روى ابن أبي الدنيا في فضائل رمضان، والطبراني في المعجم الكبير، والبيهقي في الشعب، والمقدسي عبد الغني في فضائل رمضان، وغيرهم عن هبيرة ابن يريم رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سيد الشهور شهر رمضان، وسيد الأيام يوم الجمعة. هذا الأثر أيها الأفاضل مناسب للوقت، وهذا الدرس متمم للخمسين بعد المئة من هذه العهود المباركة، فبعد أيام قلائل نستقبل شهر رمضان المبارك. ولا شك أن رمضان سيد الشهور، حيث خصه الله عز وجل بخصائص عظمى وتشريفات كبرى لا توجد في غيره، فمن أعظم ذلك إنزال القرآن وبدء رسالة نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذه أجل نعمة وأكبر منة على الخلق أجمعين. ومن ذلك اختصاصه بليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، ومن ذلك اختصاصه بفريضة الصيام التي هي ركن من أركان الإسلام، ومن ذلك أن لياليه العشر الأخيرة هي أفضل ليالي العام، ومن ذلك أنه شهر عتق الرقاب من النيران، ومن ذلك أنه شهر مبارك، ومن ذلك أن الشياطين فيه تصفد، ومن ذلك أن أبواب الجنة تفتح وأبواب النار تغلق، ومن ذلك أن من صامه إيمانا واحتسابا وقامه إيمانا واحتسابا وقام ليلة القدر فيه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه أبرز الخصائص التي شرف بها رمضان على غيره من الشهور، ولله في هذا حكمة. قال الجصاص في أحكام القرآن في تعظيم بعض الشهور وبعض الأماكن: أعظم المصالح في الاستدعاء إلى الطاعات وترك القبائح. ولذلك تجد أهل الإسلام نفوسهم متشوقة متشوفة لإدراك هذا الشهر، وسواعدهم مشمرة للاجتهاد في الطاعة فيه. وربك يخلق ما يشاء ويختار، خلقها جميعا الأزمنة والأمكنة، ولكن فضل بعضها على بعض في أمور كثيرة. فالجمعة خيرة الله من أيام الأسبوع، وقد مضى فيها أحاديث وآثار، وقد عدد ابن القيم رحمه الله في كتاب زاد المعاد للجمعة أكثر من 30 خصيصة. وشهر رمضان خيرة الله من شهور العام، وليلة القدر خيرته من الليالي، ومكة خيرته من الأرض، ومكان البيت أفضل بقعة في الأرض، ومحمد عليه الصلاة والسلام خيرة الله من خلقه، ويوم عرفة ويوم النحر وأيام منى أفضل أيام العام. وتفضيل شهر رمضان على سائر الشهور، وتفضيل عشره الأخيرة على سائر الليالي، وتفضيل ليلة القدر على 1000 شهر معلوم عند كل مسلم، وخصائص رمضان حافز على الاهتمام به واستغلال أوقاته، وقد كان السلف رحمهم الله يعتنون بذلك غاية العناية، حتى قال المعلى ابن الفضل عن الأولين العارفين قال كانوا يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعونه 6 أشهر أن يتقبله منهم. وقال يحيى ابن أبي كثير رحمه الله كانوا يقولون اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم لنا رمضان وتسلمه منا متقبلا. وتأمل هذه القصة والرؤية العجيبة التي رؤيت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لتعلم سبب هذا الاهتمام من السلف وعظم نعمة إدراك رمضان. فعن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن رجلين قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان إسلامهما جميعا وكان أحدهما أشد اجتهادا من صاحبه، فغزا المجتهد منهما فاستشهد، ثم مكث الآخر بعده 1 سنة ثم توفي في فراشه موتة ليست بشهادة. قال طرحة فرأيت فيما يرى النائم كأني عند باب الجنة، وإذا أنا بهما وقد خرج خارج من الجنة، يعني طلحة مع الرجلين عند باب الجنة، فخرج خارج من الجنة فأذن للذي توفي الآخر منهما، ثم خرج فأذن للذي استشهد، ثم رجع إلي فقال لي ارجع فإنه لم يأني لك بعد، لأنه كان حيا لم يمت رضي الله عنه. فأصبح طلحة يحدث به الناس فعجبوا لذلك، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أي ذلك تعجبون؟ قالوا يا رسول الله هذا كان أشد اجتهادا ثم استشهد في سبيل الله ودخل هذا الجنة قبله الذي مات بعده 1 سنة ومات موتة ليست بشهادة ولم يكن كثير اجتهاد في العبادة، ولكن أخر 1 سنة فمات بعده فدخل الجنة قبله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أليس قد مكث هذا بعده 1 سنة؟ قالوا بلى. قال وأدرك رمضان فصامه؟ قال بلى. قالوا بلى. قال وصلى كذا وكذا سجدة في 1 سنة؟ قالوا بلى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما بينهما أبعد ما بين السماء والأرض. روى أحمد والنسائي وابن ماجه بسند صحيح. فتأمل كيف سبق المدرك لرمضان أخاه الشهيد المجتهد الذي مات قبله. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام لعظم مكانة هذا الشهر وعظم الاهتمام به يبشر أصحابه بقدومه، فالبشارة لا تكون إلا لأمر عظيم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو يبشر أصحابه قد جاءكم رمضان شهر مبارك افترض عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة القدر خير من 1000 شهر من حرم خيرها فقد حرم. وفي رواية يقول أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مرضة الشياطين، لله فيه ليلة خير من 1000 شهر من حرم خيرها فقد حرم. ومن أسباب هذه البشارة كثرة بركة هذا الشهر أتاكم شهر رمضان شهر مبارك، فإن بركة هذا الشهر تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين. لله في خير، لله في ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وفي رواية عند الترمذي من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. العتقاء في كل ليلة من أول الشهر. وأما الحديث رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، حديث باطل لا يصح. رمضان كله رحمة وكله مغفرة وكله عتق من النار، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. فإن بركته تفتح فيه أبواب السماء وأبواب الرحمة وأبواب الجنة، وفتح هذه الأبواب تدل على كثرة الخير الذي ينزل من الله على العباد، وعظيم الرحمة التي تغشاه، وقبول التوبة والأعمال الصالحة. وإن بركته وتغلق أبواب جهنم والنار، والتغليق يدل على أن الإغلاق محكم، فأنت في مأمن من النار في هذا الشهر، فأقبل على الجنة وأعمالها، فأبوابها لك مفتحة تناديك. وإن بركته تغل الشياطين وتربط بالسلاسل وتصفد المردة من الجان، فلا سبيل لهم على إغوائك، فحرك نفسك إلى ربك وادفعها إلى الخير، فأسباب النجاة قد هيئت. ولذلك وينادي المنادي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. وإن بركته ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. وإن بركته العظيمة: لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. ليلة واحدة أجر العبادة فيها يزيد على أجر عبادة ما يقارب من 84 سنة. ليلة عظم الله قدرها، تتنزل فيها الملائكة حتى يكون في الأرض أكثر من عدد الحصى. من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وإن بركته أن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وإن بركته أنه حصن عظيم لمن تحصن به من النار. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة وحصن حصين من النار. رواه الإمام أحمد. فمن كف نفسه عن الشهوات في الدنيا بالصيام كان ذلك ساترا له في الآخرة من النار. وإن بركته أن أكلة السحر وهي تلبية لشهوة البدن لها شأن عظيم عند الله في رمضان. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السحور أكلة بركة، فلا تدعوه، ولو أن يجرى أحدكم جرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. إذا قمت تتسحر الله يذكرك في الملأ الأعلى عنده، يثني عليك، والملائكة تدعو لك بجرعة ماء أو بأكل تمرات. ونعم سحور المؤمن التمر. ومن بركته أن أجر صيامه بغير حساب، وأن الرائحة الكريهة المنبعثة من الفم بسبب الصيام أطيب عند الله من ريح المسك. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع شهوته وطعامه من أجلي، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وإن بركته أن الدعاء في رمضان مستجاب. قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. هذه الآية وسطها الله عز وجل آيات بيان أحكام الصيام للإشارة إلى منزلة الدعاء وأهميته في رمضان. قال ابن كثير وفي ذكره تعالى هذه الآية الباعثة على الدعاء متخللة بين أحكام الصيام إرشاد إلى الاجتهاد في الدعاء عند إكمال العدة بل وعند كل فطر، فالصائم لا ترد له دعوة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا ترد دعوتهم: الإمام العادل والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق السحاب يوم القيامة. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله في كل يوم وليلة عتقاء من النار في شهر رمضان، وإن لكل مسلم دعوة يدعو بها فيستجاب له، أي في كل يوم وليلة تستجاب لك دعوة لا ترد. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد، رواه ابن ماجه. فاشتغل عند الإفطار بالدعاء والتوجه إلى ربك واسأله من فضله ومن بركته أنه يشفع لصاحبه يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه، ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال فيشفعان. ومن بركته أنه مخصوص بباب في الجنة لا يدخل منه إلا أهل الصيام. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد، رواه البخاري ومسلم. ومن بركته أن العمرة في رمضان تعدل حجه. ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة معي، وفي رواية فإن عمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي، وفي رواية قال فإن عمرة فيه تعدل حجة. وعمرة رمضان لابد أن يقع إحرامها بعد دخول شهر رمضان، أي تحرم من الميقات بعد رؤية هلال رمضان، لا أن تحرم قبل رمضان وتمكث في مكة حتى يعلن دخول الشهر ثم تعتمر، فإنك في هذه الحال قد أحرمت بالعمرة قبل أن يدخل الشهر، فلا بد أن تعتمر في رمضان، ورمضان يدخل برؤية هلاله، فإذا دخل هلال رمضان تعتمر من ليلة رمضان، فما بعدها تنال بذلك أجر حجة مع نبيك عليه الصلاة والسلام. هذا بعض ما حواه قوله عليه الصلاة والسلام أتاكم رمضان شهر مبارك، ألا يستحق أن يبشر به ويغبط من يدركه ويحزن على من يفرط في استغلاله ويدعى لإدراكه ولقبوله؟ ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل دخل عليه شهر رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. وفي رواية عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما إلى المنبر فقال حين ارتقى درجة آمين، ثم ارتقى أخرى فقال آمين، ثم ارتقى الثالثة فقال آمين، فلما نزل عن المنبر وفرغ قال له الصحابة يا رسول الله لقد سمعنا منك كلاما اليوم ما كنا نسمعه قبل اليوم، فقال وسمعتموه؟ قالوا نعم. قال إن جبريل صلى الله عليه وسلم عرض لي حين ارتقيت درجة فقال من أدرك أبويه عند الكبر أو أحدهما لم يدخله الجنة، أي لم يتسبب في دخوله الجنة بسببهما ببرهما، قال قلت آمين. قال بعد من ذكرت عنده بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فقل آمين فقلت آمين. ثم قال بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له قل آمين فقلت آمين. فجبريل يدعو ومحمد عليه الصلاة والسلام يؤمن على إبعاد من أدرك رمضان فلم يغفر له حيث أهمل وضيع هذه النفحات الكثيرة. ورمضان إنما هو بحفظه، من حفظه نال أجره، وحفظه قال عليه الصلاة والسلام ليس الصيام من الأكل والشراب وإنما الصيام من اللغو والرفث. فإن سابك أحد أو جهل عليك فلتقل إني صائم إني صائم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، ورب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. والغاية من الصيام ليست أن تشعر بجوع الفقراء ولا أن تهذب بدنك، إنما الغاية هي تحصيل التقوى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فمن لم يحصل بصيامه التقوى فصيامه ليس الصيام الذي أراده الله منه، فالصيام إنما هو عن الآثام، وهذا هو حقيقة التقوى. فيحفظ الجوارح واتقاء الشبهات والشهوات والمحرمات. قال جابر رضي الله عنه إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمآثم، ودع أذى الجار والخادم، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صيامك، ولا تجعل يوم فطرك ويوم صيامك سواء. ولذلك قال أبو المتوكل كان أبو هريرة وأصحابه إذا صاموا جلسوا في المساجد، قالوا نحفظ صيامنا. وأهم شيء يعين على حفظ الجوارح في رمضان وعلى تحصيل التقوى أن يشغل وقته بالقرآن تلاوة وتدبرا وقياما به وصلاة. فرمضان شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله يستحب إكثار تلاوة القرآن في شهر رمضان لأنه ابتدأ نزوله فيه، ولهذا كان جبريل يعارض به رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل سنة في شهر رمضان. فلما كان في السنة التي توفي فيها عارض به مرتين تأكيدا وتثبيتا. كلما تقدم بك العمر زد في الاجتهاد، فالنبي عليه الصلاة والسلام ازداد اجتهادا قبل وفاته عليه الصلاة والسلام. وانظروا إلى حال الصحابة في هذا بمثال واحد، والآثار عن الصحابة كثيرة، ولكن نأخذ مثالا واحدا وهو صحابي درسنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. روى أبو عبيد بسنده قال ابن كثير سند صحيح في فضائل القرآن عن عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود قال كان عبد الله بن مسعود يقرأ القرآن في غير رمضان من الجمعة إلى الجمعة، يعني يختم في أسبوع، وكان يقرأ القرآن في رمضان في ثلاث، يختم في كل ثلاث. وقد تكاثرت الروايات عن كثير من السلف أنهم كانوا يختمون في العشرين الأول من رمضان في كل ثلاث، وفي العشر الأواخر كانوا يختمون في كل ليلة. وحال السلف مع القرآن في رمضان عجيب في القيام وغيره، حتى قال السائب بن يزيد كان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. وعن عبد الله بن أبي بكر قال سمعت أبي يقول كنا ننصرف في رمضان من القيام فنستعجل الخدم بالطعام مخافة الفجر. قيامهم ليس يبدأ بعد نصف الليل والثلث الأخير، قيامهم يبدأ من بعد العشاء. وعن عبد الرحمن بن هرمز رحمه الله قال وكان القارئ يقرأ سورة البقرة في ثمان ركعات، فإذا قام بها في 12 ركعة رأى الناس أنه قد خفف. وعن عبد الرحمن ابن عراك بن مالك عن أبيه قال: أدركت الناس في شهر رمضان يربطون لهم الحبال يستمسكون بها من طول القيام. وعن عمران بن حدير قال: كان أبو مجلس يقوم بالحي في رمضان يختم في كل سبع، فليل رمضان إنما يعمر بالقرآن. ولذلك كان جبريل عليه الصلاة والسلام يأتي النبي عليه الصلاة والسلام كل ليلة في رمضان يدارسه القرآن. كن على تذكر دائم لهذا الحديث، الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. فاحفظ نهار الصيام بحفظ الجوارح من الآثام، واحفظ ليله فلا تشتغل بغير القرآن. فالله الله في شهركم أيها الأفاضل. كان ابن عون رحمه الله إذا جاء شهر رمضان جاء برمل فألقاه في المسجد، لأن مساجدهم لم تكن مكيفة ولن تكن مفروشة بالزل، إنما حصباء إذا طال المكث عليها آذت الإنسان، فيأتي برمل ناعم فيلقيه في المسجد، ثم يقول لبنيه: ما تبغون بعد رمضان؟ وكان لا ينام رحمه الله. والكلام في هذا يطول، ولكن هذه موعظة وتذكرة قبل رمضان يستصحبها الإنسان في شهره كله. وهذا الدرس هو آخر الدروس قبل رمضان، ثم نعاودها بإذن الرحمن بعد الأسبوع الأول من شوال، أي في الأسبوع الثاني. نسأل الله لي ولكم العمل الصالح والتوفيق لما تحب وترضى، وأسأله أن يبلغنا رمضان وأن يسلمنا له برحمته ويسلمه لنا ويتقبله منا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.